أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم استعراض جملة من الروايات التي ورد فيها أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، مع بعض من التعليق عليها، وسيأتي المزيد إن شاء الله. لكن انتهينا إلى أن هذه الروايات، وإن بالغ الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في الاعتناء بها والاعتماد عليها، حتى قال في الفقيه بعد روايته لها في مجلده الثاني: ما لفظه من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة. موافقة للعامة يعني اللي بتقول إنه الشهر مثل بقية الشهور ينقص ويزيد، يتم يعني، أو الرواية في ضدها اتقي كما يتقى العامة، ولا يكلم إلا بالتقية كائنا من كان، إلا أن يكون مسترشدا فيرشد ويبين له. فإن البدعة إنما تماث وتبطل بترك ذكرها، ولا قوة إلا لله. فهو متنبه إلى أن هذه الروايات تخالف الروايات الأخرى، لكن وهن تلك الروايات في نظره أنها موافقة للعامة، وكأنه يريد أن يقول، بل هو كذلك، بأنني أعمل الموازين التي أثبتها أئمة أهل البيت عليهم السلام في مقبولة عمر بن حنظلة، وما ضارعها من أنه إذا اختلف الحديثان وكان أحدهما موافقا للعامة فنأخذ بما خالفهم، فإن الرشد في خلافه. وبالغ رضوان الله عليه فيما أفاد، إذ هذا لم يرد في رواية، وهو أن العامل لوجه اجتهادي بروايات موافقة للعامة على حساب روايات مخالفة نتيجة أمارات أخرى وقراء أخرى، أنه يطق كما يطق العامة، هذا لم يرد في رواية قطعا، ولا مبنى مذهبين عليه أيضا بلا إشكال ولا ريب. لكن يظهر من هذه العبارة أنه كان جازما بالاعتماد على هذه الروايات، جزما لا يحتمل معه التشكيك في كونها حكم الله عز وجل بنظري. ونسب هذا الكلام أيضا إلى الشيخ المفيد في أوائل أمره، وأنه كان يوافق الشيخ الصدوق ويبني على ذلك، وأنه صنف رسالة في هذا الأمر، لكننا لم نعرف مستند هذا القول، ولم تصلنا رسالة أصلا عن الشيخ المفيد ولو منسوبة نسبة إليه تقضي بموافقته للشيخ الصدوق، بل الذي وصلنا واشتهر وذاع صيته هو الرسالة التي ينتصر بها لشيخه ابن قولويه صاحب كامل الزيارات، حيث صنف رسالة يثبت فيها في مقابل الشيخ الصدوق فهو معاصر له أن شهر رمضان يعتريه ما يعتري الشهور، يتم وينقص، فصنف رسالة في العدد والرؤية، وهي المشهورة الموسومة بالرسالة العددية، وهي التي تتضمن توثيق جملة من الأشخاص سماهم بالرؤساء الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام، وبعضهم ما له توثيق أصلا إلا في هذه الرسالة. جيد، لكن قبل أن نلج هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلية لابد لنا من استعراض الروايات اللي في المقابل، فإن الروايات المقابلة روايات عديدة معززة بالواقع التكويني من جهة، وبعمل معظم الطائفة، إن لم أقل كل الطائفة لولا الشيخ الصدوق وربما وافقه أحد، والتي هي سيرة عملية ملتزم بها، إذ المسألة عامة البلوى حتى في عصر الصدوق، ولا يختلف زمان عن زمان في عموم البلوى بها هذه المسألة. ومع ذلك نجد الطائفة قد وافقت ما هو واقع الشهور تكوينا من جهة، وما عليه العامة مع الخاصة. هذا مش من القضايا التي ترتبط بأعلام المذاهب يعني. على كل حال، المهم أن الروايات في هذا المجال متعددة أيضا، وفيها الصحيح والمعتبر وفيها غيره أيضا، وهي كما سيتضح إن شاء الله، أنا ما بدي قسمها طوائف، أكثر من طائفة هذه الروايات. يمكن أن يذكر في هذا المجال أولا روايات الصوم للرؤية والإفطار للرؤية، ويقال كما يظهر من تهذيب الشيخ بعد أن روى هذه الروايات، الشيخ أيضا له كلام بعد أن رواها في التهذيب الرواية السابقة، له كلام أيضا صريح، وهو من أطول التعاليق في التهذيب من أوله إلى آخره، التي قالها الشيخ رضوان الله تعالى عليه. وأطال فيها أيضا، ولخصها صاحب الحدائق في المجلد 13 صفحة 276، من أن هذه الأخبار أي المتقدمة لا يجوز العمل بها من وجوه، منها أن متنها لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة، وإنما هو موجود في الشواذ من الأخبار. شيخ الطوسي معظم الأصول وصلت إليه بمتونها، ونقل منها كما شهد هو أنه يبدأ في السند باسم صاحب الأصل أو الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه، هذا في غير الجزء الأول من التهذيب، هذا صريح كلامه. في المقدمة وفي الاستبصار وفي بداية المشيخة، فعندما يقول لم توجد في شيء من الأصول، يعني ما موجود في شيء من الأصول التي يعرفها والذي معظم الأصول، ما عم يتكلم عن فرع فقه شاذ ليس من شأنه أن يوجد إلا والله مرة واحدة في كتاب ما، لا، عم يتكلم عن مسألة تعد من مسائل كما قلت الأساسية في الفقه والعامة البلوى، واللي لو أراد الأئمة أن يلزموا أصحابهم بها على أنها شرع الله الواقعي لابد أن ينصصوا عليها مكررا أمامهم جميعا. ليش؟ لأنها على خلاف الطبيعة، طبيعة الشهور وما يثبت من موضوع الشهور هو الصوم للرؤية والإفطار للرؤية، ومن الطبيعي أن تتفاوت الرؤية بين يوم وآخر، أي بين شهر وآخر، ومن الطبيعي أن ينقص شهر ويزيد شهر، وهذا مسلم عند العقلاء وفي الدين وفي الأديان وعند الجميع، في غير شهر رمضان مسلم، وفي شهر رمضان كذلك لولا هذه الأخبار. فهذا يعني أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لو أرادوا أن يؤسسوا لشيء على خلاف الواقع التكويني، على خلاف المعروف بين العقلاء والدين وأهل الإسلام وغيرهم، ها؟ عليهم أن ينصصوا على هذا بشكل واضح وصريح ومكرر حتى يصلوا إلى مبتغاهم، ويقلعوا أساس الاعتماد على فكرة أن شهر رمضان قد ينقص كبقية الشهور وقد يكتمل. طيب مع هذا الجو إذا لم نجد في شيء من الأصول بحسب شهادة شيخ الطائفة ووجهها قولا وشهادة غيره عملا، تعتبر لم ينقل أحد منهم شيئا من هذا سوى هذه الروايات لأكثرها منتهية لحذيفة بن منصور وكتابه عند الشيخ الطوسي ويشهد أنه مشهور في الحلال والحرام، ولم يجد شيئا من هذه الروايات في كتابه، ولذلك لم يبدأ في السند باسمه ولا في مورد الشيخ الطوسي، بل صريحا قال بأنها ليست موجودة في كتابه. قال أن متنها لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة، وإنما هو موجود في الشواذ من الأخبار، والشرع عند المتقدمين هو الذي لا يعمل عليها، مش غير الصادر عن الأئمة، قد يصدر لأهداف أخرى لكن ليس موردا للعمل. ومنها أن كتاب حذيفة بن منصور، والكلام لا يزال للشيخ الطوسي، عري منها، والكتاب معروف مشهور، ولو كان الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه. هون صار عم يطعن بأصل صدور الأخبار مش بس بالعمل به. ومنها أنها مختلفة الألفاظ مضطربة المعاني لروايتها طارة عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة وأخرى بواسطة. هذا مش إشكال يا إخوان، هذا مش إشكال، خير إن شاء الله. إذا الإمام قالها في أكثر من مكان، مرة شخص نقلها حذيفة سمعها من الإمام، مرة أخرى سمعها ممن سمعها من الإمام، هذا مش إشكال. لو سلمنا أنه نص واحد في واقعة واحدة والراوي نفسه مرة ينقله مباشرة مرة بالواسطة، هذا الإشكال يرد، لكن لا دليل على شيء من هذا القبيل. وأخرى يفتي الراوي بها من قبل نفسه فلا يسندها إلى أحد، يعني مقطوعة، خير إن شاء الله. ما أكثر المطالب، روح شوفوا أبواب الوسائل، بتلاقي في مورد مضمرة، في مورد مصرح باسم الإمام، في بعض الموارد ولو قليل هذا موقوف الرواية على الراوي الأخير ولم تنسب لا إضمارا ولا تصريحا إلى الإمام. ومنها أنها لو سلمت من ذلك كله لكانت أخبار أحد لا توجب علما ولا عملا. مع أن الشيخ الطوسي ينادي على صوته بالعمل بأخبار الأحاد في مقابل السيد المرتضى، هذه العبارة عبارة أهل الكلام الذين لا يعتقدون بحجية أخبار الأحاد. وأخبار الأحاد، ها هذه التتمة بتحل الإشكال، لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة. هذا معروف من مبناه الشيخ الطوسي، بس هذا ما له علاقة بأصل الحجية اقتضاء، هذا له علاقة بمبناه في باب التعارض. هو يرى أن أخبار الأحد لا تعارض ظاهر القرآن، أخبار الأحد لا تعارض الأخبار وهذا المتواترة بزعمه. ليش؟ هذا متكرر أساسا عنده كثيرا، من أن أخبار الأحد من الأساس دائرة حجيتها ضيق إلى حد أنه إنما يعمل بها فيما لو لم يكن لها معارض من سنخ غيرها. ها؟ أي ما مشكلة، أفرض ظنية الصدور في جمع عرف إطلاق التقييد، هو لا يرى تقييد القرآن بأخبار الأحاد أصلا بلما الأخبار أحاد. انتبه، القصة مش قصة التعارض بس بالتباين أو العموم من واجه. شوف المنطلق التقييد، نحن منقيد الإطلاقات حتى لو كان خبر متواتر، منقيدوش بخبر واحد. الشيخ الطوسي منطلقه أنه أخبار الأحاد حجيتها حجية ناقصة مش حجية تامة، يعني هي في نفسها في اقتضاء الحجية ولكن لا تقاوم ظاهر القرآن مثلا، إذا ظاهره مطلق فتقيده، لا تقوى على شيء من هذا القبيل. بس هذا بصير مبنى علمي، هذا ما دخلوا بشهادته بأن الطائفة عملت بأخبار الأحاد. ومنها تضمنها من التعليل ما يكشف عن أنها لم تثبت عن إمام هدى، هذا اللي أشرنا له امبارح نحن بالدرس آخر رواية، وذلك التعليل بوعد موسى فإن على نبينا وعليه وعليه الصلاة والسلام، فإن اتفاق تمام ذي القعدة في أيام موسى عليه السلام لا يوجب تمامه في مستقبل الأوقات، ولا دلالة على أنه لم يزل كذلك فيما مضى، مع أنه ورد في جواز نقصانه حديث ابن وهب المتضمن أنه أكثر نقصانا من سائر الشهور. طب هذا مش بس حديث ابن وهب، حديث كثيرة. وكالتعليل باختزال السنة الأيام إلى آخره. على كل حال جيد ماشي. فإذا هيك تعاطوا الشيخ الصدوق من ذاك الطرف جعلها دين الإمامية يعني عملا، في المقابل الشيخ الطوسي جعلها ساقطة غاية في السقوط، مش بس غير معمول بها، في بعض إشكالاته يتهمها بالوضع بأسلوب غير مباشر كما هو واضح يعني من ثنايا الكلمات. طيب ما هي الروايات المقابلة؟ قل تارة يقال بروايات الرؤية، أقول روايات الرؤية صمل الرؤية وأفطر للرؤية، لو كانت فقط بهذا المقدار مثبتة فنقول إنها وسيلة إثبات الشهر ولا علاقة لها بأن الشهر تام أو ناقص. وظيفتك الفعلية أن لا تعتمد على التظن والتمني، أن تعتمد على الرؤية، على الوسيلة التي تورثك اليقين، وسيلة الحسية. لكن هل الشهر في واقعه 29 أم 30؟ بمقتضى إطلاقها أن الشهر بحسب ما يروى، لكن هذا الإطلاق قابل للتقييد بلا إشكال ولا ريب. أنا يصح إذا رأيت الهلال في أول الشهر ورأيته ليلة 29 أنه في أول الشهر أصوم غدا، وفي ليلة 29 أفطر غدا، لكن لم يقل أحد بأن هذا يتنافى مع لزوم قضائك يوما ما كان يوم، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوم. صحيح أم لا؟ هذه الرواية اللي البعض صححها عن ابن سنام عن رجل أن الناس صاموا في الكوفة في أيام علي عليه السلام 28 يوما ورؤية الهلال، فأمرهم أن يتعيدوا أن يفطروا غدا وأن يقضوا يوما مكان يوم، لأن الشهر لا يكون أقل من 29 يوم. أقول لو كنا وروايات الرؤية فهي وسيلة إثبات بدايات الشهور نهايات الشهور، ما لها علاقة بأن الشهر، بأن الشهر في الواقع لا يكون أقل من 30 يوما أو يكون. نعم هذا الذي لا يكون أقل من 30 يوم إذا بالرؤية طلع 29 من هالجهة ثبتنا، ومن ذيك الجهة ثبتنا أنه لا يكون أقل من 30، بصير واجب علينا نقضي يوم كما في الطرف المقابل إذا كان ينقص عن 29، لأنه بالاتفاق لا يكون أقل من 29. فهذه الروايات بهالمقدار روايات الرؤية قابلة للتقييد، بما لو رؤية ولم يكن أقل من 30 يوما، لو كنا وهاتين الطائفتين جيد. لكن في مقابل ذلك توجد روايات عديدة تفيد أن شهر رمضان كبقية الشهور بشكل مباشر، وبعضها باللوازم تفيد ذلك. والغريب أن بعض هذه الروايات كما استغرب السيد الخوي أفتى بها الشيخ الصدوق نفسه في كتابه الفقيه. جيد، تعالوا معي إلى الباب الخامس من أبواب أحكام شهر رمضان. الرواية الثانية، الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي غالب الزراري عن أحمد بن محمد، أحد الأحمدين، عن محمد بن غالب في نسخة أبي غالب، عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد. محمد بن زياد هو ابن زياد بن عيسى يعني ابن أبي عمر، ها؟ عن إسحاق بن جرير نوثقه لرواية ابن أبي عمر عنه، عن أبي عبد الله، محمد بن غالب ثقة، محمد بن أبي غالب ظاهر تصحيف، والله العالم يا إخواني. والطاطري هو الطاطري المعروف الذي ورد في حقه أنه روى عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم، ها كأنه هيك العبارة، السيدة مش خايفة من الذاكرة، يعني روى كتبه. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشهر هكذا وهكذا وهكذا يلصق كفيه ويبسطهما، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا، ثم يقبض إصبعا واحدة في آخر بسطة بيديه وهي الإبهام. فقلت شهر رمضان تام أبدا أم شهر من الشهور؟ فقال هو شهر من الشهور. ثم قال إن علي عليه السلام صام عندكم 29 يوما، بالكوفة يعني، إسحاق بن جرير كوفي، فأتوه فقالوا يا أمير المؤمنين قد رأينا الهلال، فقال أفطر، يعني ينقص عن 30 بيكون 29. لا هذا غير هذا، بس بتشوف هذيك. الرواية الثالثة من الباب، الشيخ الطوسي بإسناد عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمر عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله، واضحة الصحة يا أخوان من الأجلاء كلهم، طيب، أنه قال في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان. أيضا بإسناده عن علي بن مهزيان عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشح وعن زيد الشحام جميعا مرت معنا سابقا، عن أبي عبد الله أنه سئل عن الأهلة صلوات الله عليه فقال هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. قلت أرأيت إن كان الشهر 29 يوما أقضي ذلك اليوم حتى يصير شهر 30؟ فقال لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضي ذلك اليوم. هذه الرواية أو نظيرتها بنفس النص تقريبا عمل بها الشيخ الصدوق في الفقيه، مع أن هذه ماذا تقتضي؟ جيد، يطلق منه يعني. الرواية الخامسة من الباب، الرواية الخامسة شو بدنا فيها مش ضروري، السادسة، يرويها أيضا علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن، طبعا مش نسبة للمعصوم، وقد يكون شهر رمضان 29 يوما ويكون 30 ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان. نفس الرواية يرويها عثمان بن عيسى عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام، مسندة يعني ومعتبرة. الرواية السابعة أيضا على نفس السياق، شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور. الرواية الثامنة، الرواية الثامنة تفيد بالالتزام، يعني رواية معاوية بن وهب وهي معتبرة أيضا، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن مهزيار عن الحسين بن بشار، في بعض النسخ يسار وغلط، عن عبد الله بن جندب عن معاوية بن وهب أيضا موثقون هؤلاء، قال أبو عبد الله عليه السلام إن الشهر الذي يقال إنه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه، يعني إنه الشهر الوحيد اللي ما بينقص بالالتزام. جيد، أيضا بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وعن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله سندان صحيحا. في حديث قال قلت أرأيت إن كان الشهر 29 يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال لا إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضي ذلك اليوم، مع أنه هذا الشهر لا ينقص أبدا، لازم الإمام تلقائيا يقول له رؤية أو ما رؤية، بل أنه لازم يقضي. الرواية العاشرة صريحة، شهر رمضان يصيب ما يصيب الشهور. الرواية 13 أيضا صحيحة السند، يرويها محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في من صام 29 يوما إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 على رؤية قضى يوما. يعني إن لم يكن، مع أنه ما بده هيك تعليل لو كان لا ينقص عن 30. وين رواية أنه صام الناس في زمن علي؟ مرت معي يعني صلوات الله وسلامه عليه، فيها الباب نفسه موجود. أيضا الرواية 19 على نفس المنوال إلى آخره. فواضحة إجمالا، صارت واضحة هذه الروايات معززة بتلك الرواية. لكن تلك الرواية يرويها محمد بن سنان عن رجل، يا أخوان قصة الكوفة وأنه صام 28 يوما هي صحيحة إلى ابن سنان، بس ابن سنان والإرسال فيهم مشكلة. صاحب الوافي لما روى هالروايات ونقل عبارة الشيخ الطوسي لديه أيضا تحقيق إلى حد ما مطول نسبيا في هذا المجال. بعد أن نقل المحدث البحراني على الله مقامه كلامه في الوافي، فليراجع يا أخوان إما في الحدائق أو في الوافي، ما في داعي طول بذكره، يعني عنده بعض الإضافات على ما أفاده الشيخ الطوسي وبعض النقد لما قاله الشيخ الطوسي أيضا مما أشرنا إلى بعضه سابقا. المهم عندي ما ينتهي إليه صاحب الحدائق. صاحب الحدائق لديه مبنى أسسه وهو معروف قبله لكن مش مفعل عملا، لكن هو فعله. هذا من امتيازات كتاب الحدائق سواء قبلناه أو لم نقبله، وهو أن التقية ليست فيما وافق العامة فقط، بل التقية لها ضروب وطرائق مختلفة. ومن أهم ضروبها وطرائقها التي أشير إليها في الروايات أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قد يذكر أشياء تخالف العامة وتخالف الحق الذي هو في الواقع حق الذي يعرفه أهل الحق، لكي يخالف بين أصحابه فلا يعرف برأي واحد وقول فارغ فيؤخذوا به. خصوصا أن العامة، صحيح أن السلطان كان يتبنى أحد فقهائهم في العادة فيعتمده، لكنهم ليسوا معروفين برأي واحد ولا ثلاثة ولا أربعة. المذاهب الأربعة قيدت في القرن الخامس تقريبا، ها أو الرابع، الخامس يمكن، أي ف وإلا المذاهب الفقهية نافت على المئة قبل ذلك في زمن أئمة أهل البيت عليهم السلام. وفيهم من هو أكثر علما وأكثر تقدما من هؤلاء الأربعة كالأوزاعي وغيره، أهملت مذاهبهم شيئا فشيئا بعد ذلك، أو سعيد بن المسيب أو 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 النخعي إبراهيم النخعي أو معروفون على كل حال، وبعضهم أصلا ما صار لهم شأن يعني إثباتا إلا بعد وفاتهم، مثل أبو حنيفة عندما شاع وذاع مذهبه بعد أن تولى أبو يوسف لهارون القضاء وهو من أبرز تلامذته. على كل حال فكأن أئمة أهل البيت السوء ضايع، ها؟ إذا عرف الشيعة برأي واحد في مقابل أولئك وآرائهم، يعني صحيح السلطان كان يتبنى مثلا الحنبلي أو يتبنى الشافعي نفترض أو المالكي، يتبنى مذهب من المذاهب، لكن ما كان يرى أن بقية المذاهب فيها تثريب باعتبار أنها لا تخالف في الأصول. الوحيد الذي يخالف في الأصول بشكل صريح وواضح وعلني هو مذهب أهل البيت عليهم السلام. فإذا عرفوا بمذهب واحد عرف أنه هو عم يخلق كتلة شيعية مستقلة، فكان الإمام عليه السلام يجري تعاليم كثيرة من جهة المخالطة، من جهة النزول إلى الأسواق، من جهة الزواج منهم، الصلة، ما أدري، صلوا في عشائرهم، شو صلوا في عشائرهم مثل ما البعض بيقرأها يعني، شو صلوا في عشائرهم، وعودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم وما أدري شو. هذا شيء طبعا تعليم العقائد شيء آخر، لكي ينصهر الشيعة في المجتمع حتى لا تزداد البلية عليهم إذا عرفوا بتنكيبهم عن البقية بالكامل. فمن ضمن الأساليب المهمة هي جعل أتباعه صلوات الله وسلامه عليه لا يعرفون برأي واحد في الفقه، فقد يكون الرأي الواقعي هو ما يخالف يوافق العامة، لأنه ليس موافقا لهم في أمر ديني محض، بل هو الواقع أن الشهور والله ترى وكذا، والشهور قد تتم والشهور قد تنقص، والشهور حقيقة علمية واضحة يعني، حتى بالإضافة إلى القيد الشرعي وهو الرؤية حقيقة واضحة على أنه هذا مش قيد شرعي بالحقيقة يا إخوان، لأن ذاك الزمن شو كان فيه وسيلة لإثبات بداية الشهور غير الرؤية يعني. فعلى هذا الأساس الإمام يلقي بعض ما يلقيه حتى يخالف بينهم، وفي مثل هذا الأمر وردت غير واحدة من الروايات استشهد بها هو في المقدمة الأولى، وعقد لها أيضا رسالة مستقلة في كتابه الدرة النجفية، ها؟ نجفية إيه درة النجفية جيد. ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. هذه مثلا واحدة من الروايات الموجودة في أصول الكافي الجزء الأول 65، على أنه توجد روايات أخرى من هالقبيل، فيجزم صاحب الحدائق من لا يجزم بما يجزم به أن هذه الروايات صادرة عن أئمة أهل البيت، شواذ في مقام العمل مش شواذ في مقام الصدور. وحيث إن أعلام الطائفة يعرفون، فقد أدت دورها هذه الروايات في ذلك الوقت عندما اختلفوا عليها، فهي صادرة لأجل فقط المخالفة فيما بين أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. نعم اغتر الشيخ الصدوق رضوان الله عليه بها لعدم ثبوت قدم راسخ في الفقهاء، كما هو صاحب قدم كذلك في الحديث يعني، فذهب إلى ما ذهب إليه وأعلن ما أعلنه. أقول هذا الكلام كلام قريب، يعني ما فينا نجزم به كما هو جزم، والأمر هنا كذلك، لكن كلام قريب، إنصافا كلام قريب، أن يكون كذلك بلا إشكال، كما أنه يمكن أن يكون كما قال الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي شهادته لها قيمة كبيرة بأنه جميع الأصول خالية من هذا الحديث. ها؟ أي أدري الشيخ الصدوق ما شهد إنه موجود بالأصول المهمة المن. الشيخ الصدوق محدث يا مولانا، والله الشيخ الصدوق مضيعني صراحة، إذا بدي أحكي هون قطعا محدث من أعظم المحدثين بلا إشكال، بلا إشكال، بلا إشكال محدث، لكن في دراية الحديث ليس كالشيخ. وقصة التشدد مش على وتيرة واحدة، تشدد التقليدي لابن الوليد غير التشدد المبنائي بالنسبة له. يعني الشيخ الصدوق من جهة بتشوف متشدد، ومن جهة بتلاقيه بيروي روايات ما أدري ما طبيعتها وما حالها، ومن جهة بيأسس عقائد على نصوص شاذة لم يذهب إلى العمل بها غيره، ومن جهة كذا رجل مقدس بلا إشكال، طقي ورع بلا إشكال، محدث من أعظم المحدثين بلا إشكال، لكن عندما يأتي الأمر إلى دراية الحديث في تقديري توجد معه مشكلة، مشكلة كبيرة مش مشكلة عادية. لا يظهر لك من علومه أنه في الأمور العقدية والعقلية كان صاحب مبنى راسخ، لا يظهر من كتبه أنه في الأمور الأصولية كان صاحب مبنى واضح، أصولية الفقهية مش عامل في الأصول الاعتقادي. حتى مرة بتشوفه يتشدد، مرة أخرى لا أدري كيف يتصرف، الله يعلم ما أدري. وإذا صحت الدعوة التي يدعيها المحقق التستري الشيخ أسد الله الدسفولي رضوان الله عليه صاحب مقابس الأنوار في كتابه كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع، أن الشيخ الصدوق كان يتصرف في الروايات بما يتوافق مع مبانيه أو يحذف منها ما يخالف مبانيه، فالطامة سوف تكون كبرى حينئذ. الله العالم. لا كتاب الفقيه مثلا هو مش مفضل، مش ماخذ على نفسه يروي كل الرواية. يعني هذا من المشاكل الشائعة صنف الفقيه، انه مش معروف في اخر عبارة للشيخ الصدوق ولا من عبارة الامام. أنا أدري يا شيخنا، وأنا قديما ذكرت هذا الكلام وبمحضرك كمان ودافعت عن الشيخ الصدوق، لكن الشبهة موجودة على كل حال. طبعا يظهر ذلك بالمقارنة بين الروايات اللي نفسها منقولة في الكافي ومنقولة عن الشيخ الصدوق في بعض الأوقات. طبعا إطلاق الدعوة أنا ما بقبلها، ما بقبلها أبدا على إطلاقها، وتمام البحث في محله إذا أمكن، إذا أمكن هكذا بحث أساسا. جيد، بعد هذا كله يا إخواني أقول مطلب يصبح واضحا في تقديرنا. أما على مبنانا فأي وفوق لنا بتلك الروايات والطائفة معرضة عنها تاركة لها، مع تنوع هذه الروايات مصدرا وراويا وصحة أكثرها وتنوع رواتها عن الأئمة، مع تأيدها بالعمل والإطباق في العمل لولا الشيخ الصدوق، مع قوتها أيضا جدا من جهة أسانيدها وتنوعها، مع تأيدها أيضا بما هو الواقع التكويني في الشهور، لأنه إذا كان هكذا شهر بده يكون تعبدي محض على خلاف التكوين، لأن واضح تكوينا أنه حركة الأفلاك لا تتغير في شهر رمضان ماشي مثلها مثل بقية الشهور. هذا مسلم، بس إذا بالصابغ واحد بيشكك في زمانين واضح أنه لا يشكك في أشياء من هذا القبيل. فالعمر أنا في تقديري أكثر بداهة ووضوحا مما قيل، ويظن أن الوجه الذي ذكره صاحب الحدث هو الصحيح في المقام. من هذه الروايات تكون صادقة، غاية الأمر أهملتها الطائفة لأنها تعمل أن تعلم أنها لم تصدر، يعني أجلاء الأصحاب أهملوها لأنهم يعلمون أنها لم تصدر للعمل لبيان الحكم الشرعي، بل إنما صدرت لهدف آخر كالدفاع عن أتباع المذهب. ومما ينفع في المقام مراجعة الرسالة العددية المطبوعة في المجلد التاسع من مجلدات مصنفات الشيخ المفيد، في أول المجلد موجودة الرسالة العددية، وقد بالغ في النكير على الشيخ الصدوق وما ذهب إليه وما قال به، واصفا لهذه الروايات اللي في المقابل بكل الصفات التي تقتضي التجليل والتمجيل لها ولروادها. على كل حال، بس فيها شيء من المبالغة أيضا في مكان ما، يعني في رواة مولانا مختلف أنهم ثقات ولا مش ثقات، جعلهم من الرؤساء الأعلام المأخوذ عنهم الفتية والحلال والحرام وهذه ماذا. الهدف لما بيكون كلامي تطلع الوتيرة لأنها في مقابل أولئك. على كل حال، هذا تمام الكلام في هذه المسألة يا إخوان. بقيت علامة من العلامات ما تعرضنا لها، لعل نتعرض غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.